بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البحث في الركوع.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن المستوين في القتال تختلف أيديهم في الطول والقصاد، وكل منهم مستوي القتال وغير خارج عن التناسب العادي بين الأجزاء، بين أجزاء بدن الإنسان، ومع ذلك فهم مختلفون. فهل يكون حينئذ لكل شخص حكم نفسه؟ فلا بد من الانحناء بمقدار تصل أصابعه إلى ركبتيه، كما ذكره الماتن وغير الماتن، فقالوا إن العبرة في وصول الأصابع إلى الركبتين. في كل شخص العبرة بأصابع نفسه تصل إلى ركبتين، أو أن للجميع حكما واحدا يشترك الكل في ذلك الحكم الواحد، ولا يكون الواجب في حق أحدين الانحناء أكثر من الشخص الآخر. شخصان يصليان، نفرض أن أحدهما إمام والآخر مأموم، يجمع على الإمام أن ينحني أكثر من المأموم، أو بالعكس إذا فرضنا أن يده أكثر من يد الإمام، والحكم مختلف. إذا بنينا على أن الرواية الصحيحة الدالة أنه وإن وصلت أصابعك إلى ركبتيك أجزأك ذلك، إن قلنا بأن هذا أخذ موضوعا لا طريقا إلى مقدار الانحناء، على هذا كان لما ذكروه وجه. فإن هذا موضوع مستقل، مثل غسل الوجه في الوضوء، كل شخص يجب عليه أن يغسل وجهه، قد يكون وجه أحد أكبر من وجه شخص آخر، وكل منهم عادي متعارف، ولكن أحدهما أقبل أو أن أحدهما أعرض. فالواجب في كل أحي حق كل أحد غسل وجه نفسه وغسل يده، لا يرجع شخص لا شخص آخر. فإذا كان يد أحد أكثر من يد شخص آخر لا يجمع عليه أن يغسل مقدارا من يده ويبقى الباقي مثلا. وهذا واضح لأنه موضوع أخذ موضوعا لحكم شرعي. وأما إذا فرضنا أن هذا التعبير من الإمام عليه السلام وإن وصلت أصابعك إلى أطراف أصابعك إلى ركبتيك أجزأك، إذا قلنا إن هذا طريق إلى مقدار الإنحناء أجزأك في الركوع فلا موضوعية لذلك. إذن الواجب هو الإنحناء بهذا المقدار. ومن المعلوم أنه لا يختلف الحكم بالنسبة إلى أفراد المكلفين حتى يكون الإنحناء بالنسبة إلى بعضين أكثر، بل يعني يجب الإنهناء أكثر مما يجب في حق الآخر. بل الركوع أمر واحد واجب في الصلاة، ويشترك فيه جميع المكلفين. إذن العبرة بأي مقدار حتى في المستوين خلقتان؟ هل العبرة بالمقدار الأقل أو بالمقدار الأكثر أو بغير ذلك؟ الظاهر أن تكون العبرة بالمقدار الأقل، يعني إذا فرضنا أن المقدار الأقل المفصل بالنسبة إلى الشخص الآخر يتهكر بوصول أطراف أصابعه إلى الركبتين، وإن كان الشخص الآخر المنحني بهذا المقدار لا تصل أطراف أصابعه إلى الركبتين، يبقى منه مقدار عقد مثلا أو نصف عقد المقدار المقارب، ولكن انحناءهما على حد سوا، كلاهما منحنيان على حد سوا، إلا أن أحدهما وصلت أصابعه أطراف أصابعه إلى ركبتيه والآخر لم تصل. يكتفى بهذا المقدار الظاهر والاكتفاء بالأقل، وذلك أولا للإطلاق. فإنا قد ذكرنا أن الركوع ليست له حقيقة شرعية، الركوع بمعناه اللغوي وهو الانحناء عن القيام، تقولنا ركع الشيخ أو شيخ راكع، والمقدار الثابت من التقييد أنه لا يكتفى بما صدق عليه الركوع بل بمعناه اللغوي، بل مقيد بأكثر من ذلك، يعني الواجب الحصة الزائدة، المقدار المتيقن يؤخذ به والمقدار المشروح يدفع بالإطلاق. وعلى تقدير التنزل وعدم التمسك بالإطلاق تكفينا أصالة البراءة على ما هو المقرر من أنها هي المرجع فيما إذا دار الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين. المقدار المتيقن المعلوم وهو الانحناء بمقدار تصل أصابع شخص متعارف من الناس إلى ركبتيه، هذا المقدار واجب. وأما الزائد على ذلك من الانحناء بأن تصل أطراف أصابع الشخص المصلي إلى ركبتيه مشكوك فيه، مقتضى الأصل عدم الوجوب، وهذا هو الأوجه، يعني المقدار اللازم هو الانحناء بمقدار تصل أصابع أقل مرتبة تصل فيها أصابع أطراف أصابع شخص إلى ركبتيه. ثم إنما ذكرناه أمس من أن الأصابع جمع معرف محلا باللام، هذا بل كان سهلا، ليس في الروايات لفظ الأصابع الجمع المحلا باللام، بل الرواية الصحيحة كما ذكرناها، فإن وصلت أطراف أصابعك إلى ركبتيك أجزاك. والظاهر أن دلالة الجمع المضاف على العموم ليست دلالة وضعية كما تقدم في بحث العام والخاص، وإنما هي دلالة بالإطلاق، وما ذكرناه بل قرينة على أن المراد ليس هو الإطلاق، يعني جميع الأصابع، بل صدق هذا المعنى في الجملة على ما تقدم. المقصود أن العموم اللفظي غير موجود في المقام، وإنما الموجود في المقام بصول أطراف الأصابع جمع مضاف، الجمع المضاف إن كان يفيد العموم لكن لا بالوزن بل بمقدمات الحكمة وبالإطلاق. الكلام في الذكر، في الذكر الواجب في الركوع، لا شك في وجوب الذكر في الركوع والرمايات في ذلك لا يبعد أنها متواترة، فلا بد من ذكرين، فلا يكتفى بالركوع فقط من دون ذكرين، وتبطل الصلاة بترك الذكر عمدا، هذا مما لا شك فيه والرمايات دالة على ذلك. إنما الكلام في جهات، كما أنه لا إشكال في جواز الاكتفاء بالتسبيحة الكبرى وهي سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده في الركوع، وكذلك في السجود سبحان ربي الأعلى وبحمده، هذا يجزي في الركوع وفي السجود، وقيل بوجوبها ثلاثا نسب إلى بعضهم، وإن كان لم يعرف القائل تعينا لا بد من هذه الجملة سبحان ربي العظيم وبحمده، لا بد من تكرارها ثلاثا ولا يستزاب واحدة. لقد دلت على الثلاث عدة من الروايات، منها صحيحة حماد الواردة في مقام البيان، الإمام عليه السلام سبح ثلاث مرات سبحان ربي العظيم وبحمده، ثم بعد ذلك في آخر الصحيحة قال هكذا صلي، فقالوا إن الواجب هي التسبيحات ثلاثان، إلا أن أظهر ما ذهب إليه المشهور وهو كفاية المرضة الواحدة من التسبيح الكبرى، ويدلنا على ذلك عدة من الروايات دلت على ذلك وأن المرضة الواحدة كافية، منها قوله عليه السلام في صحيحة زرارة ذكر الإمام قال الإمام تلك الصحيحة وتجزئك تسبيحة واحدة تامة، قيد بالتامة بعدما ذكر أم الله عليه ثلاث مرات. ذكر الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد وعبد الرحمن بن أبي نجران والحسين بن سعيد كلهم عن حماد بن عيسى عن حريث بن عبد الله عن زرارة والرواية صحيحة. عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له ما يجزي من القول في الركوع والسجود، فقال عليه السلام ثلاث تسبيحات في ترسلين. يستفاد من بقية الروايات أن المراد بثلاث تسبيحات في ترسلين سبحان الله سبحان الله سبحان الله، وواحدة تامة تجزي، التسبيحة الواحدة التامة، الظاهر أنه سلام الله عليه يريد بالتامة بقرينة بقية الروايات التي صرح فيها قولا وفعلا سبحان ربي العظيم وبحمده، المراد بالتامة هي سبحان ربي العظيم وبحمده. فالمتحصل من هذه الصحيحة أن التسبيحات الثلاث مترسلة سبحان الله سبحان الله سبحان الله على التسبيحة الواحدة ولكنها تامة هذا تجزي. أيضا روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن سعد بن عبد الله عن أيوب بن نوح عن محمد بن أبي حمزة الصومالي محمد بن أبي حمزة الصومالي عن علي بن أبكين عن أبي الحسن عليه السلام أيضا الرواية معتبرة، قال سألتهم عن الركوع والسجود كم يجزي فيه من التسبيح، فقال عليه السلام ثلاثة، وإذا أمكنت وتجزيك واحدة، إذا أمكنت جبهتك من الأرض، يعني لا يقع في حال الهوية للسجود أو في حال وزع الرأس عن التراب بل كان في حال التمكن تجزئ واحدة. هذا أيضا دلت على كفاية الواحدة، ولكن سنبين أن سبحان الله وحده لا تجزي، فيكون المراد بواحدة هي الكبرى دون الصغرى. وأيضا لو الشيخ قد نسأل الله نفسه بإسناده عن سعد بن عبد الله عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمد أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقين عن أخيه الحسين بن علي بن يقين عن أبيه علي بن يقين والرواية سيئة أيضا عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال سألته عن الرجل يسجد كم يجزيه، بل كم يجزيه من التسبيح في ركوعه وسجوده، فقال عليه السلام ثلاث وتجزئه واحدة. أيضا بالبيان المتقدم أن إجزاء الواحدة إنما هي في الكبرى، وأما الصغرى فالروايات بل تدلنا على لزوم الثلاث على ما نبين. هذه الروايات دلت على كفاية الواحدة، ويؤيد ذلك بما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن عثمان بن عبد الملك بل عن أبي بكر الحزرمي قال قلت لأبي جعفر عليه السلام أي شيء حد الركوع والسجود، قال عليه السلام تقول سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثا في الركوع، وسبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاثا في السجود. ف فمن نقص واحدة نقص ثلث صلاته، ومن نقص اثنتين نقص ثلث صلاته، ومن لم يسبح فلا صلاة له. هذه الرواية معينة بأن المذكور فيها التسبيحة الكبرى، وأمر سلام الله عليه بالثلاث، وأن من نقص واحدة نقص ثلث صلاته، لابد أن يكون باعتبار الفضيلة لقرينة الذيل، وهو قوله عليه السلام بمن لم يسبح فلا صلاة له، فالصلاة تبطل بعدم التسبيح أصلا. وأما إذا سبح مرة واحدة لا يحصل المرتبة الزائدة المرتبة العالية، ينقص من صلاته ثلثا أو ثلثين، نقص من صلاته بل ثلث صلاته، ومن نقص اثنتين نقص ثلثي صلاته. هذه الرواية معيدة لما ذكرنا، وإن كان استدل بها في كلمات جملة إلا أنها غير قابلة للاستدلال، فإن عثمان بن عبد الملك هو بل مهمل لم يوثق ولم يذكر، فهو مجهول لا ندري أنه ما حاله. وأبي بكر الهزمي أيضا فيه كلام، فالرواية لا يمكن أن يكون مدركا لحكم شرعي، والعبرة بما ذكرنا فهذه معيدة، إلا أنه يقع الخلاف في لزوم هذا المقدار سبحان ربي العظيم وبحمده، أو يجوز الاكتفاء بأقل من بإسقاط كلمة وبحمده سبحان ربي العظيم. بس نصب إلى صاحب المدارك قدس الله نفسه الاجتزاء بذلك، وأنه لا يلزم تكميل هذه التسبيحة بكلمة وبحمده، وإن كان هذا واردا في عدة من الروايات كما ذكرنا سيئة عماد وغير سيئة عماد، إلا أنها غير لازمة. حمل هذه الروايات على الاستحباب، استدل على ذلك بعدة روايات، منها صحيحة هشام بن عبد الملك، قالوا إن هذه الصحيحة تدلنا على عدم اللزوم، محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد البرقي والعباس بن معروف كلهم عن القاسم بن عروة عن هشام بن سالم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التسبيح في الركوع والسجود، فقال عليه السلام تقول في الركوع سبحان ربي العظيم، وفي السجود سبحان ربي الأعلى من دون كلمة بحمده، الفريضة من ذلك تسبيحة والسنة ثلاث والفضل في سابع، الواجب مرة واحدة، والثلاث سنة جرت به السنة كما فعله الصادق سلام الله عليه، والسبع أفضل. قيل إن هذه الصحيحة دلت على وجوب مرة واحدة سبحان ربي العظيم من دون كلمة وبحمده، فيهمل ما ورد فيها هذه الكلمة، وزم إلى ما تقدم يهمل على الاستهباب هكذا قيل، ولكنه لا يصح، فإن هذه الرواية ليست بصحيحة. ذكرنا غير مرتين أن القاسم بن عروة لم يوثق ولم يرد بل وثاقته في شيء من كتب الرجال وغيرها فيما نعلم. نعم ورد توثيقه في الكتاب المعروف بالرسالة الصاغانية المنسوب إلى الشيخ المفيد قدس الله نفسه، إلا أنه قلنا إن نسبة هذا الكتاب إلى الشيخ لم يكن، بل الظاهر من نفس الكتاب ما ورد في هذا الكتاب أنه موضوع عليه على الشيخ المفيد، لأن فيه أمور لا يمكن أن تصدر من الشيخ المفيد والله العليم. نعم إن للشيخ المفيد كتابا مسمى بهذا الاسم المسائل الثانية ذكرها النجاشي وغيره، إلا أن الكلام في التطبيق، وهو أن الكتاب الذي كان مسمى بالمسائل الصاغانية هل هي هذا المسموع أو غيره؟ إذن القاسم بن عروة لم تثبت بساقته فتوصيف هذه الرواية بالصحيحة سهل، فلا يمكن الاستدلال بهذه الرواية ولو سلمنا يبقى للآخر. وأيضا نسب إلى المدارك قدس الله نفسه أنه استند في ذلك إلى حسنة الحلبي، ففي حسنة الحلبي على حسنة باعتبار إبراهيم بن هاشم، وإلا لو كان ثقة كما ذكرنا فالرماية سيئة. في هذه الرماية يذكر الإمام عليه السلام الدعاء بالنسبة إلى السجود، أنه إذا أردت أن تسجد محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم بن هاشم عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان أو حماد بن عيسى، رجل واحد قد يقال حماد بن عثمان وقد يقال حماد بن عيسى، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا سجدت فكبر وقل اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت وأنت ربي، سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره، الحمد لله رب العالمين، تبارك الله أحسن الخالقين، ثم قل سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات. فلم يذكر في هذه الصحيحة كذا قيل نقل لا إنشاء. نقل عن المدارك قدس الله نفسه أنه استدل بهذه الحسنة بإكبار ابراهيم ناشيم أو السيئة، وأنه لم يذكر في هذه الرواية كلمة وبحمده، فعلى ذلك يحمل هذا على الاستحباب. الرواية المذكورة هنا بالمسائل مشتملة على كلمة وبحمده، هنا هكذا يقول ثم قل سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاث مرات، إما أنها زيدت في هذه النسخة أو أنها كانت ساقطة عن نسخة صاحب المدارك والله العليم، فلا يمكن الاستدلال بهذه الصحيحة باعتبار بل أنه لم يثبت أن النسخة بل لم تكن مشتملة على، يعني لم تكن هذه الكلمة مذكورة في الرماية، هذه النسخة من المسائل مذكور فيه، فلا بد من المراجعة إلى النسخة الأخرى وإلى أصل الكافي والتهذيب لأن يروي عنهما. أولا عن محمد بن يعقوب، في آخر يقول بلغاه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثل، ففي التهذيب أيضا موجود. فكيف كان هذه الرواية إذن لا يمكن الاستدلال بها. وإذن بله استدل بذلك برواية عقبة محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى إذن يذكره بل المحقق الهمداني قدس الله نفسه ناسبا له إلى المداري أنه استدل بهذه الرواية محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن يوسف بن الحارث عن عبد الله بن يزيد المنقري عن موسى بن أيوب الغافقي عن أمه أياس بن عامر الغافقي عن عقبة بن عامر الجهني أنه قال لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله اجعلوه في ركوعكم، لم يكن في الآية المباركة كلمة فبحمده فسبح باسم ربك العظيم، قال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله اجعلوها في ركوعكم، فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله اجعلوها في سجودكم. هذه الرواية ضعيفة جدا، عدة رواته مجاهيل، لا يمكن الاستدلال بهذه الرواية. إذن لم تثبت رواية معتبرة كان فيها بل هذه التسمية الكبرى من دون زميمة كلمة وبحمده، وهذه الزميمة وردت في عدة روايات كثيرة صحيحة وغير صحيحة مثل سيئة حماد وسيئة زرارة وغير ذلك. لو فرضنا فرضاً لو كانت رواية سيئة، يعني الرواية الأولى نفرض أنها كانت سيئة سيئة شام، أو الرواية الثانية وهي سيئة الهلبي، أو هذه الرواية الأخيرة رواية كذا، لا يمكن الاستدلال بها على الاستهباب. أما سيئة شام، يعني لو فرضنا أنها سيئة، الواردة فيها قال تقول في الركوع سبحان ربي العظيم وفي السجود سبحان ربي الأعلى، يمكن أن يكون هذا استعمالا للفظ في اللفظ، لا أن يكون المراد تقول سبحان ربي العظيم أو سبحان ربي الأعلى، يعني تقول هذه الجملة، بل مثل البسملة، كما أن البسملة اسم لبسم الله الرحمن الرحيم مثلا، بحسب الاستعمالات العادية هم هكذا يقال. بل قل سبحان ربي العظيم في الركوع، قل سبحان ربي العظيم وفي السجود، قل سبحان ربي الأعلى، يستعمل هذا فيما هو المتعارف استعمال الجزء في الكل، فيراد بذلك هو المتعارف بين الناس من جهة التمييز بينهما بكلمة عظيم وبكلمة أعلى، هكذا يعبر. ويؤيد ذلك أن هذا من قبيل الاستعمال لا من قبيل إرادة نفس اللفظ، يؤيده ما ورد ما رواه الشيخ ابن صلى نفسه ورواه محمد بن يعقوب الكليني بسند صحيح عن ابن بالير عنه عن ابن فزال عن ابن بكير عن حمزة بن همران والحسن بن زياد قال دخلنا على أبي عبد الله، هذا سند الشيخ. وأما الكافي رواه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أحمد بن عمر الحلبي قال دخلنا على أبي عبد الله عليه السلام وعنده قوم فصلى بهم العصر، وقد كنا صلينا فعددنا له في ركوعه سبحان ربي العظيم 34 مرة. هكذا قال هذا الراوي احمد بن عمر الحلبي على ما في روايه الكليني او حسن بن زياد وحمزه بن همران كما في روايه الشيخ. قالوا عددنا وقد عددنا له في ركوعه سبحان ربي العظيم 34 مرة. وقال احدهما حمزه بن همران أبي الحسن بن زياد قال أحدهما في حديثه وبحمده، أحدهما قال بلا كلمة وبحمده، والآخر ما إضافة كلمة وبحمده، ما أنه أمل الواحد، الأمل الواحد الذي صدر من المعصوم سلام الله عليه، أحدهما ذكر ما قاله الإمام عليه السلام في ركوعه سبحان ربي العظيم وبحمده، والآخر أسقط هذه الكلمة واستعمله فيما هو المتعارف، هذا يدلنا أو يؤيد أن رواية شام لو كانت صحيحة أيضا ليس من باب الأمر بهذا اللفظ، بل هو من باب الاستعمال. وأما سيئة الهلبي لو فرضنا أنها لم تكن فيه وبحمده كما نسب بل إلى صاحب المدارك أيضا لا يمكن الاستدلال بها، والوجه في أن المأمور به في هذه الرواية 3 مرات لا مرة واحدة، ثم قل سبحان ربي الأعلى 3 مرات، افرض كلمة وبحمده غير موجودة، ولا إشكال في كفاية ذلك، إنما الإشكال في كفاية مرة واحدة من دون كلمة وبحمده. كيف يمكن الاستدلال على كفاية المرة الواحدة بما دل على كفاية 3 مرات ولو من دون ومن سبحان الله في نفسي هم يكفي 3 مرات؟ فالاستدلال بهذه السيئة ساقطة جدا. أولا لم يعلم أن السيئة لم تكن مشتملة على كلمة وبحمده، وعلى تقدير العلم بأنها لم تكن مشتملة على هذا التقدير أيضا، حيث أن المأمور به هو 3 مرات فلا يمكن الاستدلال بها. اما روايه عقبه مع انها مجهول المجهول كما ذكرنا في سنده مجاهيل، لو فرضنا انها كانت صحيحه يجري فيه ما ذكرنا في روايه الزهاب، يعني قوله ان رسول الله صلى الله عليه واله قال لنا اجعلوها في ركوعكم او اجعلوها في سجودكم، ليس فيها دلاله على عدم الزائد على ذلك. وقد روى الصدوق قدس الله نفسه هذا المزمون بعينه، انه لما نزل قوله سبحانه فسبح باسم ربك العظيم قال لنا رسول الله صلى الله عليه واله اجعلوها في ركوعكم وقولوا سبحان ربي العظيم وبحمده وهكذا فسبح باسم ربك الاعلى ايضا كذلك. فهذه الروايه ليس فيها دلاله على عدم وجوب الزائد، اذن ما اختاره صاحب المدارك على ما نسب اليه المحقق له مدارك قدس الله نفسه من كفايه التسبيحه الكبرى من دون كلمه وبحمده هذا لا يمكن المساعده عليه.